السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا له طلب، يقول يأمن أن يكمل الكتاب بعد الحج. يقول هذا طلب لكثير من الأخوان، والإشكال أنه بعد الحج تبدأ الدروس، دروس المسجد اللي على الجدول، يصير فيه مشقة، يعني أقمنا دروس غير اللي في الجدول ثانية يصعب ولا تكمل الكتاب. طيب، وأما بالنسبة لكتاب الحج، مناسك من هذا الكتاب إن شاء الله في آخر أسبوع من الشهر 11 من القعدة، والأسبوع الأول من ذي الحجة إن شاء الله. هذا على العادة يعني إن شاء الله. هذا يقول مسألة زي المرأة قايتها أنه لا يجزئ فيه الغسل، وذلك لضعف الحديث، لكن ألا يمكن أن يطهره التراب؟ لأن الحديث صححه بعض أهل العلم. يقول مشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يطهر شيء بغير الماء، الرواية الأخرى عنه يطهر الخف بالدلك. المعروف مسألة الخف يطهره الدلك، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهم التراب. معلوم أن الخف لا يشرب النجاس مثل زي المرأة مثل الثوب. قال شيخ الإسلام لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسات بالماء، وقد أذن إزالتها بغير الماء في مواضع الاستجمار والنعلين وذيل للمرأة، وهذا القول والصواب. على كل حال، الحكم في هذا والخبر والحديث، وإذا كانت العلة معقولة أيضا صارت مرجحة لما يختلف فيه أهل العلم من تصحيح وتضعيف، ومن ترجح أيضا بين الأقوال، فيختلف موضع الاستجمار لأنه ينقى إلى حد، بينما ذي المرأة قد لا يصنع فيه التراب شيئا إذا شرب النجاسة، تراب لا يصنع فيه شيئا. وجاء في حديث أبي هريرة طهورهم التراب ولم ينص على الدلك. كيف ما ينص على الدلك؟ يقولنا ذلك ما يشق التحرز منه فيخفف فيه كما خفف النعل. على كل حال، مسألة ترجيح، هذا الذي يظهر والله أعلم. يقول ما صح حديث معناه أن من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع، وكيف تصلى الأربع ركعات التي بعد الظهر؟ المعروف أن الرواتب بالنسبة لصلاة الظهر القبلية أربع والتي بعدها ركعتان، هذا الأصل وهذا هو الأكثر. وجاء الأربع قبل الظهر والأربع قبلها، فتفعل أحيانا هكذا وهكذا. على عادة المسألة في صحة لفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإن صح هذا اللفظ صلى بسلامين، وإلا يجوز صلاته بسلام واحد. يقول من راجح بحيوان البحر خرج منه في وقت يمكن في تذكيته، إن كان مما استثني بالنص كالسمك، فلو مات حتفا فيه بعد خروجه من البحر هو حلال، أما ما عداه إن أمكنت تذكيته فهي الأصل. عاش بعد خروجه أو بعد إخراج من البحر وكانت حياته مستقرة فلا بد من تذكيته. يقول ما حكم أكل التمساح والضفدع وسرطان البحر وسمك قرش؟ التمساح والضفدع تعيش في البر فلا تحل، ليست من ميتة البحر. سرطان البحر وسمك القرش كلها بحل تؤكل. يقول امرأة نذرت أن تصوم لله كل يوم الخميس واثنين إذا سهل الله لها ما تريد، ثم سهل لها فهي الآن لا تستطيع الصوم بسبب شغل البيت وأطفالها الصغار، فماذا تفعل؟ على كل حال، يجب عليها أن تفي بالنذر إلا إذا عجزت. إذا عجزت عن الوفاء بالنذر فإنها تكفر كفارة يمين. يقول هل من آداب طالب العلم الاتكاء في الدرس ومد الرجلين وغير هذا؟ وما أثر التأدب بآداب طالب العلم في تحصيل العلم حصول البركة فيه؟ يقول كذا مقاطعة الشيخ أثناء الاتكاء أثناء الدرس قامت الحاجة إليه فالأصل فيه الجواز، قام إن كانت الحاجة داعية إلى ذلك. ومثله مد رجلين، بعض الناس إذا أطال كف الرجلين تؤلمه ولا يستطيع المشي عليها إلا بمشقة، فمثل هذا الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فالأصل مد الرجلين بين الناس خلاف الأولى. تقول أثر التأدب بأداب طالب العلم في تحصيل العلم وحصول البركة فيه. على كل حال، لزوم الأدب، النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، والأداب التزامها من المكارم، فهي شرعية، وكل ما عمل الإنسان بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. بركة العلم العمل به، فائدته العمل به، وإلا علم لا عمل لا قيمة له، بل هو وبال على صاحبه. يقول: هو رجل له أم ومتزوج، والزوجة لا تنجب، ولكن ليس هو السبب. السبب هو أن أم الرجل قالت إنها سمعت كلام على الزوجة في الشرف والعياذ بالله، وطلبت من ابنها أن يطلق الزوجة أو تغضب عليه، والرجل احتار بين أن يرضي أمه أو يرضي زوجته التي قال عنها إنه لم يرى منها أي شيء مخل الشرف، ورجل محتار بين أن يرضي أمه ويرضي زوجته التي إلى آخر تكرار هذا. لا شك أن طاعة الأم من البر، لكن الطاعة بالمعروف إذا لم يكن هناك سبب ومبرر شرعي للفراق والطلاق فلا طاعة لها في هذا. وجاء في حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه أمره أن يطلق زوجته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أطع أباك. ومن مثل عمر؟ من يقدر مثل عمر المصالح والمفاسد؟ فبعض الآباء هداهم الله، وبعض الأمهات لأدنى سبب يوجد مثل هذا الطلب. والطاعة بالمعروف إذا لم يوجد مبرر للطلاق فلا طاعة في هذا. يقول: رجل أقسم بأن يصوم يوما ويفطر يوما ولم يشترط، وأصيب بمرض، فماذا يفعل؟ إذا لم يستطع الصيام يكفر، وإلا فالأصل أن من نذر أن يطيع الله بل يطيعه. يقول: بالنسبة لحديث غسل اليدين قبل الوضوء، هل هو ثابت أيضا بالنسبة للوضوء من الماء الجاري، أم أنه خاص بالوضوء من الإناء؟ هذا عام، كل من أراد أن يتوضأ يغسل يديه قبل أن يشرع في الوضوء على سبيل الاستحباب وليس بواجب، إلا إذا قام من النوم. حكم من نسي الله أكبر أو توهم أنه نسيها في الصلاة غير تكبيرة الإحرام. معلوم أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد بدونها، أما تكبيرات الانتقال فالجمهور على أنها سنن، والحنابلة يقولون بالوجوب. على كل حال، من نسي تكبير غير تكبير الإحرام يجبر ذلك بسجود سهو. يقول: كيف نحل تعارض حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: فمن أراد أن يطيل غرته فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، ونهي العلماء عن الزيادة عن ثلاث: إطالة التحيل ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام حتى أشرع في العضد حتى أشرع في الساق، فهذا مطلوب، وهذا لا يعارض الغسل كل وضوء ثلاثة ثلاثة. يقول: هل يطلق الرزق نسبته إلى الله الرزق الحلال والحرام؟ نعم، هو من الله جل وعلا، الرزق من الله، حلاله وحرامه، خلافا للمعتزلة الذين يرون أن الحلال من الله وأما الرزق غير الحلال لا تجوز نسبته إلى الله جل وعلا، والمسألة معروفة عند أهل العلم. يقول: هل لبس عمامة والإزار سنة؟ إذا كان ليس بسنة فكيف نرد على من قال إن السنة هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله تقرير فقال: ولبس العمامة والإزار من السنة؟ على كل حال، اللباس عند أهل العلم من الأعراف، اللباس عرفي، فإذا تعارف الناس على لباس لم يرد فيه نص بخصوصه بمنعه أو استحبابه فلهم ذلك، فاللباس عرفي ما لم يكن من ألبسة الكفار أو من ألبسة الرجال فيلبسه النساء أو العكس فيمنع من أجل المشابه. يقول: هل اسأل عن قناة المجد وهل تنصح بها؟ بالنسبة للقناة المجد هي أفضل الموجود الآن، من ابتلي بالآلات فهي خير موجود، ومن عافاه الله منها فالسلامة لا يعدلها شيء. النهي في قوله فلا يسرع، يعني إذا سمع الإقامة فعليه أن يمشي على السكينة والغار، هذا كله على سبيل الاستحباب لأهل العلم. يقول: ورد أنه يختص من صيام فأتى بصلاة وصيام، لكل حال ثبت هذا اللفظ فهو نصف، وإلا فأهل العلم عندما يتكلم على قوله في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به قالوا: من وجوه اختصاصه أنه لا تدخله المقاصة، فإن كان ثبتت هذه أتى بصلاة وصيام إلى آخره فهي نصف الموضوع. أفضل كتاب في بلاغة القرآن الكتب التي تحدثت عن بلاغة القرآن كثيرة، ومنها بعض التفاسير مثل تفسير السعود، حواشي البيضاوي، في مباحث كثيرة تتعلق بهذا. ثم قال ضرب أعلم من جاء وأعلم بمن جاء. على كل حال الفروق الدقيقة، زيادة الواو في بعض المواضع دون بعض، وزيادة الباء أو الفاء، هذه هناك كتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي، هذا كتاب ناف في هذا الباب. يقول هل يكتب له الرجوع وهل يكتب له الأجر بالمجيء بالسيارة؟ الرجوع في صلاة الجمعة منصوص عليه، وما عداها إما بطريق الإلحاق على الجمعة أو يختص بالذهاب إلى الصلاة. المجيء بالسيارة لا يثبت فيه أجر الخطى. يقول مسألة التشريك، فصل القول في مسألة التشريك ولو خصص لها درس لأهميتها، مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ذات صور فروع، تشريك عبادة بعبادة، وتشريك عبادة بمباح، تشريك عبادة بمحظور، ولها جرى تفصيلها في مناسبات كثيرة، فيرجع إلى التسجيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، وزده علما، وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام يحيى: باب ما جاء في المسح على الخفين. عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه، مسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم، وقد صلى بهم ركعة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار أنهما أخبره أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وأميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أبك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: سأل أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال: عمر، إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء بال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الخفين. باب ما جاء في المسح على الخفين. المسح على الخفين متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، رواه وأفتى به وعمل به الكافة عن الكافة والجماعة الذين لا يحصون فلا يحصى عددهم. نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع غفير من الصحابة، فهو متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر شرعية ذلك إلا ابتدعه. ولذا يذكر أهل السنة مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد، لأن الخلاف في المسح على الخفين صار مع بعض أهل البدع، فصار حينئذ من الأصول. روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه أنكر المسح على الخفين، وأنكرت هذه الرواية، أنكرها أكثر القائلين بقوله. والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى موطأه، وهو مذهبه كما قرر ابن عبد البر، ومذهب كل من سلك سبيله لا ينكره منهم أحد. إشارة إلى مذهب الإمام مالك هذا المنقول عنه، لأنه تداوله بعض من ينقل الخلاف، فلا بد من تفنيد هذه الرواية. وهذا كلام ابن عبد البر، أنكر ذلك أكثر القائلين بقوله. والروايات عنه بمشروعية المسح على الخفين والقول بجوازه وإجزائه أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى الموطأ كما ترون. هل هذا قوله المعتمد وقول جميع من سلك سبيله رحمه الله من الحجازيين والعراقيين وغيره؟ فهذه الرواية ضعيفة مرذولة عند المالكية وليست بمعتمدة، والإشارة إليها مثل ما ذكرت، لأنها يتداولها بعض من يعنى بذكر الخلاف، فلا يعرف عند أهل السنة القول بعدم مشروعية المسح على الخفين. نعم، قد يفهمون قل يفتي في مسألة أو في صورة لا يصح فيها المسح فيطرد القول، هذا موجود. يعني مثل فهم بعض العلماء للنصوص، يفهمون أقوال الأئمة على نحو من هذا. ومعروف أن الأتباع أتباع المذاهب يعاملون النصوص المروية عن أئمتهم معاملة النصوص الشرعية، يتعاملون معها كما يتعاملون مع النصوص الشرعية. فإذا ذكر عن الإمام أكثر من قول كما ورد في المسألة أكثر من دليل متعارف مع التعارف. قلنا فإن أمكن العمل بجميع الأقوال ولو بحمل مطلق على المقيد والعام على الخاص، يعني نصوص الأئمة، نعم تعين، وإلا إن عرف المقدم والمتأخر فالمتأخر قوله، وإلا فأقرب القولين أو الأقوال إلى أصوله. هكذا يقولون في التعامل مع ما يروى عن الأئمة. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه، في هذا الإسناد وهمان، الأول في قوله من ولد المغيرة بن شعبة. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وهم مالك في زعمه أن عبادا من ولد المغيرة، يقول: وأظنه من ثقيف. نعم، يقول: أظنه من ثقيف من ولد أبي سفيان بن حارثة، وليس ذلك عندي بعلم حقيقة. يعني لم يجزم بن عبد البر في هذا، وقد قيل إنه عباد بن زياد بن أبي سفيان بن حرب. وعلى كل حال هو ليس من ولد المغيرة بن شعبة. عن أبيه هذا أيضا وهم ثاني، يقول: وهو وهم من يحيى وابن مهدي، لم يقل عن أبيه غيرهما، ومع ذلك فالحديث حديث مغيرة صحيح مخرج في الصحيحين وغيرهما. عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته غزوة تبوك. قال المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب حاجته، ففيه البعد عن الناس عند قضاء الحاجة، وهذا معروف أنه عند إرادة الغائط لما فيه من رائحة ويصاحب صوت، أما بالنسبة للبول فأمر أخف. نعم، إذا أراد المذهب أبعد إذا أراد الغائط، أما إذا أراد البول فستر. في الصحيحين وغيرهم من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى سباطة قوم فبال عليه الصلاة والسلام. يقول بالنسبة للبول أمره أخف. فيقول ورد في نسخة محمد بن الحسن قوله وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة مسألة المسح، وما يروى عن مالك فيه وبهذا كله نأخذ وقول أبي حنيفة ورار مسح للمقيم يوم وليلة وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. وقال مالك بن أنس، هذا قول محمد بن حسن، لا يمسح المقيم على الخفين. وعامة هذه الآثار التي روى مالك في المسح إنما هي في المقيم، ثم قال لا يمسح المقيم على الخفين. كيف؟ النسخة موجودة، رواية موطأ ورواية محمد موجودة، صاحب الورقة هذه. نعم، هذا من قول محمد بن حسن وليس من أتباع مالك وإن روى الموطأ، وليس من أتباع مالك وإن روى الموطأ وإن روى عن مالك. فأتباعه القائلون بقوله هم أولى بالقبول من غيرهم في نقلهم لمذهبه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك وفي رجب سنة 9 من الهجرة. تبوك ممنوعة من الصرف للعلمية، علم على البقعة المعروفة والتأنيث إن أراد البقعة، وإن أراد المكان فهو مذكر. منهم من يقول أنه ممنوع لوزن الفعل، تبوك مثل تقول فهو ممنوع لوزن الفعل. قال المغيرة فذهبت معه بماء فيه خدمة الحر للكبير، وأنه لا غضب تعالى في ذلك بل خدمته عليه الصلاة والسلام شرف. قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء. فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء. السياق يدل على أنه استجاب الماء ولم يستنج به. فذهبت معه بماء فسكبت عليه الماء فغسل وجهه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سكبت عليه الماء، مقتضاه أنه ذهب إلى حاجته عليه الصلاة والسلام مفدا. فلما قضى حاجته واستجمر صب عليه المغيرة من الماء الذي ذهب به فغسل وجهه إلى آخره. إذ ما فائدة قوله فذهبت معه بماء؟ ذهب لحاجته فذهبت معه بماء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت معه. الاستجمار لا ذكر له هنا، الاستجمار لا ذكر له هنا، بل هو مجرد فهم واللفظ محتمل. فذهبت معه بماء استنجى به في مكانه بالماء، ثم جاء عليه الصلاة والسلام فصببت عليه. ولذا يقولون فيه الاستنجاء بالماء في الحديث خبر. نعم نعم، الأسلوب لا يعطي هذا بصراحة، التركيب لا يعطي هذه الفائدة بصراحة، لكن قوله فذهبت معه بماء، ذهب إلى حاجته فذهبت معه بالماء، يدل على أنه استنجى به. كونه عليه الصلاة والسلام قام من مكانه الذي قضى فيه حاجته فجاء إليهم ليتوضأ عندهم لا يمنع أن يكون ذهب معه فاستنجى ثم رجع إلى مكانه فسكب عليه الماء. فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، فيه دليل على جواز إعانة المتوضئ، يعان ولا بأس بذلك، تجوز إعانته ولو كان قادرا أن يداول الوضوء بنفسه. فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كم جبته فلم يستطع من ضيق كم جبه، هذا بخلاف ما يصنعه بعض الناس من توسيع الأكمام قدر زائد على المطلوب على الحاجة. نعم قد يكون الداعي لضيق الكمين قلة الثياب، نعم عندهم لا شك أن عندهم قلة في الملبوس وفي المأكول وفي عيشهم، وهذه حاله عليه الصلاة والسلام. هل تضيق الكم بحيث لا يستطيع إخراج الإدماء هل هو مشروع؟ أو أن نقول المطلوب الوسط وهذا مجل الحاجة، وأما الزيادة على القدر الكافي إسراف. بعضهم يقول أو يستنبط من ضيق كمي الجبة أن هذا الذي يوضع في الأكمام ليضيق الأكمام اللي يسمونها الكبك، هذا حديث أصل بمشروعيته، هل هذا صحيح؟ وهل في الكبك ضيق؟ نعم، هذا ليس بصحيح. المعروف عن أم سلمة وغيرها أنهم اتخذوا الأزرار للأكمام لئلا يبلغ شيء من الذراع، هذا بالنسبة لمن؟ للنساء. على كل حال هذا وصف حال واقع، هذه الجبة التي عليه في هذا الوقت كانت ضيقة الكمين، فلم يستر من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه، غسل يديه، المراد بذلك الكفان والذراعان مع المرفقين، ومسح برأسه ومسح على الخفين، مسح على الخفين، وهذا هو الشاهد من الحديث، والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهم، فالمسح ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف أمهم وقد صلى بهم ركعة، النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، لكن لما تأخر عليهم ولا يدرون ولا يعرفون متى يحضر بادروا بإقامة الصلاة، وقدموا عبد الرحمن بن عوف أمهم وقد صلى بهم ركعة، ولا شك أن الإمام أملك بالإقامة، لكن إذا عرف من حاله أنه لا يتأثر إذا قدم الجماعة غيره وخشي أن يتأخر تأخرا عوق عن أداء الصلاة في أول وقتها أو يشق على المأمومين في الانتظار، فلا مانع حينئذ أن يقدموا غيره ما لم يترتب على ذلك مفسد، وإلا فالأصل أن الإمام أملك بالإقامة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف أمهم وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، يعني صلى معهم ركعة وقضى ما فاتهم، ففزع الناس، فزع الناس كأنهم استوعبوا أن يتولى الإمامة غير النبي عليه الصلاة والسلام مع وجوده في حال حياته ومع قدرته واستطاعته، ففزع الناس، ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم، أحسنتم استغلال الوقت وأداء الصلاة في أول وقتها، ولم يسرب عليهم، في هذا دليل على جواز مثل هذا الصنيع إذا عرف من حال الإمام أنه يرضى بذلك، لكن إذا عرف من حاله أنه يغضب ولا يرضى أن ينوب عن غيره فهو أملك بالإقامة، لكن لو حصل هل يؤثر على الصلاة؟ صلاة صحيحة، صلاة على الصحيح صحيحة وإن أثم. نعم، المشقة، المشقة يشق على المأمومين، المشقة تجلب اليسير. ثم قال بعد ذلك وحدثني عمالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه، أي أخبرا مالكا، أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها من قبل عمر رضي الله عنه، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فأنكر ذلك عليه بن عمر صحابي طالت صحبته النبي عليه الصلاة والسلام، مؤتسي مقتدي حريص على السنة، روى جملة كبيرة من الأحاديث وأنكر على سعد حينما مسح على الخفين، فالصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية الظاهرة ما يعلمه غيره، خفي على عمر رضي الله عنه خبر نسيان، خفي على أبي بكر أخبار صنع غيرهم، فابن عمر أنكر المسح على سعد، المسح على الخفين مع عقيدة من صحبته وكثرة روايته، والاحتمال الثاني أنه رأى أن المسح على الخفين منسوخ بالمائدة كما فهمه بعضهم، بعض الصحابة فهم ذلك، ثم بعد ذلك مقرض الخلاف وثبت الإجماع على جواز المسح على الخفين. جرير بن عبد الله الفجلي روى المسح على الخفين وإسلامه متأخر جدا بعد نزول سورة المائدة، فقال له سعد سل أباك عمر رضي الله عنه: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله على عمر المدينة ونسي أن يسأل أباه عن ذلك، حتى قدم سعد من الكوفة إلى المدينة فقال له: أسألت أباك؟ فقال لا. فسأله عبد الله فقال: عمر، إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهم. وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله: يا حدثك سعد شيئا فلا تسأل عنه أحدا، إذا حدثك سعد شيئا فلا تسأل عنه أحدا. فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان، والحال أنهما طاهرتان، يعني وأنت على طهارة تامة، لأن الرجلين آخر ما يغسل. الحال أنهما طاهرتان معا فامسح عليهم. وهما طاهرتان حال كونهما طاهرتين معا. ماذا نستفيد من هذا؟ نعم، ما تلبس إحداهما قبل غسل الأخرى، فمن غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف، لا يصدق عليه أنه أدخلهما يعني معا حال كون القدمين طاهرتين. إذا ماذا يصنع من غسل رجل اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف؟ يخلع اليمنى ثم يلبس. وبعضهم يقول هذا عبث، يقول أبدا سبحة، هذا تمام الامتثال. بعضهم هذا عبث، مجرد يخلع ويلبس. إذا طردنا مثل هذا الكلام يمكن أن يقال مثل هذا في أعظم العبادات. إيش معنى الإنسان يقف يركع ويربع رأسه ويلبس؟ إيش معنى؟ يقول عبث. إذا أعظم العبادات التي هي الصلاة، مسألة امتثال. لنا شرع على المسلم أن يدور معه حيثما دار. نعم، هذا الأصل. الأصل في المسلم وغير المسلم أنه عبد وخلق للعبادة، فعليه أن يدور مع النصوص حيثما دارت وأن يتجه حيثما أوجد. وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال عمر: نعم، يعني من الحدث الأصغر. قال: بول، نوم، ريح، لا يمسح إلا الجنابة، فلا بد من غسل رجليه. قال: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط، يعني فليمسح الخفين إذا لبسهما والقدمان طاهرتان، بشرط الخف أن يكون ساتر المحل المفروض، ساتر المحل المفروض، لأن ما خرج من أو برز من المحل المفروض يجب غسله، ولا يجمع بين الغسل والمسح إلا في العمامة كما جاء بذلك النص. وأما بالنسبة للخف فإما غسل وإما مسح، وما ظهر من القدم من الرجل فرضه الغسل، فلا بد أن يكون ساترا للمحل المفروض. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق. البول عرفنا أنه لا يلزم فيه البعد عن الناس، لأنه لا يصاحبه صوت وليس فيه رائحة، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى سباطة قوم فبال قائما، والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهم، حديث حذيفة. بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، بقي عليه غسل الرجلين أو البدل المسح الخفين. غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد النبوي، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. الآن فيه موالاة ولا ما فيه موالاة؟ كان هل السوق بعيد عن المسجد بحيث تنشف الأعضاء؟ توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. مسح على خفيه أنه لبسهما على طهارة، ثم صلى على الجنازة. يقول ابن عبد البر: تأخيره مسح خفيه محمول عند أصحابنا، محمول على النسيان، محمول على النسيان. قال غيره: لأنه كان برجليه علة فلم يمكنه جلوس في السوق. يقول: لأنه محمول عند أصحابنا على النسيان. وقال غيره: لأنه كان برجليه علة فلم يكنه الجلوس في السوق، هذا كله التماس، لكن ما الدليل على أنه نسي؟ نعم، لما جاءت جنازة تذكرها الجنازة الناس. نعم، ظاهر صنيع يدل على أن الموالاة ليست واجبة، ظاهر صنيع أن الموالاة ليست واجبة عنده. فمسع على خفيه ثم صلى عليها ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه. احتمال أنه لا يريد ذلك الوضوء الشرعي، لكن لما حضت الجنازة وخشي أن ترفع اكتفى بمسح الخفين، لأن من أهل العلم من يخفف في الطهارة عند خشية الفوات، الشيء الذي يفوت يخفف في طهارته. ولذا يجيز شيخ الإسلام رحمه الله التيمم لصلاة الجنازة إذا خشي ترفع. ابن عمر لو رجع ليتوضأ وضوءا كاملا احتمال أن ترفع الجنازة، صلوا عليه وتنتهي، فتفع على مسح الخفين تحصيلا لأجر الصلاة على الجنازة، احتمال. يقول: حدثني عن مالك سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري المدني ثقة من صغار التابعين أنه قال: رأيت أنس بن مالك ثقبا فبال ثم أولي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح الخفين ثم جاء المسجد فصلى. الإمام مالك رحمه الله حينما ذكر صنيع ابن عمر حينما مسح على الخفين وصنيع أنس رضي الله عنه، القصد من هذا أن المسح على الخفين معمول به عند الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. الإمام مالك رحمه الله إنما قصد بذكر ما ذكره عن ابن عمر وأنس ليبرهن أن المسح على الخفين ليس بمنسوخ، بل ثبت من فعل الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس منسوخا كما زعمه المبتدع. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه، ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه. رجل توضأ وضوء للصلاة ثم لبس خفيه ثم نقض وضوءه، بعد نقض الوضوء نزع الخفين ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ قال: لينزع خفيه. لماذا؟ وليغسل رجليه، لأنه لم يلبسهما على طهارة، لم يلبس الخفين على طهارة كاملة. ومن شرط جواز المسح على الخفين أن تكون الطهارة كاملة. قال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، أن المسح عليهما بطل بنزعهما، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه بالخفين وهم طاهرتان بطهر الوضوء، هذا الشرط. وأما من أدخل رجليه بالخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين، لأن في الحديث جعل الطهارة قبل لبس الخفين شرطا لجواز المسح، هو المغيرة لينزع الخفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال عمر: إذا أدخلت رجليك بالخفين وهما طاهرتان فالطهارة شرط، فإذا نزع الخفين بعد نقض الوضوء لا بد أن يتوضأ من جديد ليسوى له مسح. لكن لو استمر على طهارته فنزع الخفين ثم لبسهما يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح، يمسح على طهارته الأولى. لكن لو توضأ ثم لبس الخفين ثم مسح، مسح الخفين ثم نزعهما من غير حدث ثم لبسهما ثانية، يمسح بعد ذلك ولا ما يمسح؟ نعم يا إخوان، هذه تختلف عن المسألة السابقة. عندنا صور، الصورة التي ذكرها الإمام رحمه الله: توضأ وضوء الصلاة ثم لبس الخفين ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما إلى رجليه، هذا لابد أن يخلع، ينزع خفين. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالشرط، وهو إدخال الخفين في القدمين وهما طاهرتان. الصورة الثانية: توضأ وضوءه للصلاة وضوء كامل، غسل رجليه فأدخلهما في الخفين ثم نزع الخفين وما يزال طهارة ثم ردهما، هذا ما فيه إشكال، كما لو لم يلبسهما إلا المرة الأخيرة. الصورة الثالثة طهارة كاملة ثم لبس خفين ثم أحدث ثم مسح واستمر على طهارته بالمسح لا بالغسل، مسح الخفين لا غسل الرجلين، ثم نزع ثم أراد أن يعيد، طهارة مستمرة. ومثله لو أراد أن يستمر على طهارته ولا يلبس خفين، هذا الوضوء ما حكمه؟ مسح على الخفين ثم نزعهما واستمر على طهارته. نعم، نحن نأمر نقول هو على طهارته، وخلع الخفين مثل حلق الرأس الممسوح لا يؤثر في الطهارة، وهذا قول. نعم، أو نقول أن الطهارة بطلت، ثم يأتي من يقول أنه ليس في نواقض الوضوء خلع الخفين، لم يذكر في نواقض الوضوء خلع الخفين، ليس بناقض، ليس بغائط، لا بول ولا نوم ولا ريح، مش صغير. والصواب أنه نعم كيف الآن أراد أن يصلي، هو غسل الوجه واليدين ومح الرأس، بقي فرض، هذا الفرض هل هو ممسوح ولا مغسول الآن بعد أن نزع الخفين؟ لا مغسول ولا ممسوح. نعم، هو غسل رجليه، ما غسل رجليه، نعم ولا ممسوح، ليس الخفان مسعى عليه، فنقول ليس الطهارة أصلا، هذه الطهارة ناقصة، فيصلي بقدم برجل ليس مغسولة ولا ممسوحة، فلا نحتاج أن نقول هذا من النواقض، ما في طهارة أصلا، كما لو ترك عضو آخر، لو ترك غسل الوجه وغسل مسح الرأس، فيصلي برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، ظاهر ليس بظاهر. الشعر نقول الشعر طهارة أصلية وهذه فرعية، ولا يقاس الفرع بالأصل. نعم، ما له علاقة. الآن هذا شخص أراد أن يصلي بعد أن مسح خفين فنزعهما، أراد أن يصلي برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، ناقص من فروض الوضوء غسل الرجل أو مسح الحائل ولا حائل، ظاهر ولا مو ظاهر؟ لأنه الآن يريد أن يزاول العبادة برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، وش بقي الآن؟ لا، باقي كان غسل رجليه، لو غسل رجليه وأدخلهم في الخوف ثم نزع الخوف قبل الحدث طهرته بقي، طهارة الرجل باقي، لكن الآن ما غسل رجليه، مسح الخفين وأزال الخفين، لا رجل مغسولة ولا خف ممسوح، إذن الطهارة ليست بكاملة، ناقص، لأنه يصلي برجل ليست مغسولة ولا ممسوح. يقول ما مسألة الزام، مسألة بيان وجهة نظر، يعني كونها تقبل وما تقبل، يعني يعارض كلام شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام على عين والرأس شيخ الإسلام، مسألة الزام، عشان ما يطول النقاش، هذا رأينا في المسألة، وهو المذهب عند الحنفية، وما بيطول النقاش في هذه المسألة عشان شيخ الإسلام، شيخ الإسلام على عين والرأس، ما تخرجنا على علم شيخ الإسلام وكذب شيخ الإسلام. نعم، هو المذهب عند الحنابل، هو راجح عندي، لأنه يصلي برجل لا مغسولة ولا من طهارة النفس، ولا نقول هذا ناقص، لا ليس بناقص، لكن ما في طهارة، طهارة ناقصة. يقول سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه، سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن مسح الخفين حتى جف وضوءه. نعم، لو كان عهد قريب وما نشفت الأعضاء وغسل رجليه، نعم بطهر الوضوء. نعم، هذه مسألة، لو شخص تيمم ولبس الخفين، تيمم لعدم الماء، شخص تيمم لعدم الماء، نحن نقول البدل له حكم المبدل، ثم لبس الخفين، هل يمسح الخفين؟ إذا لبسهما على تيمم ما هو على وضوء. المسألة مفرعة عن مسألة التيمم، هل هو مبيح ولا رافع، بدل من كل وجه أو رافع مطلق أو رافع مؤقت، وهذا بيجي إن شاء الله، بيجي إن شاء الله. يقول سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفه فسأها عن المسح الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال ليمسح على خفيه وليعيد صلاة، يعني ليمسح على خفيه ولا يعيد غسل الوجه واليدين ومسح رأسه، يمسح على خفيه فقط، يريد الصلاة وجوبا لأن صلاته كانت بوضوء ناقص ما مسح خفين، ولا يعيد الوضوء لأن الموالاة عند المالكية إنما تشرع مع التعمد والذكر، وهذا سهى عن مسح الخفين، هذا سهى عن مسح الخفين. وأما بالنسبة لمن لا يرى الموالاة فهذا ما عنده مشكلة، حتى في الصورة التي ذكرناها نزع الخف كما غسل الرجلين الذي لا يرى الموالاة، توضأ ومسح على الخفين وبعد ساعتين ثلاث وعلى وضوء نعم خلع الخفين، يقول بس تغسل رجليك خلاص انتهى الاشكال، لان الموالاه ست واجب. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استانف الوضوء، رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استانف الوضوء، قدم غسل رجلين على بقيه اعضاء، عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استانف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. لماذا؟ لأنه لبس خفين، حتى على قول من يقول بعدم الترتيب، حتى على قول من يقول بعدم الترتيب لا بد أن ينزع خفين ثم يتوضأ وضوء كامل سواء كان مرتبا أو منكسا عندما يقول بعدم الترتيب، نعم، لأن الطهارة ليست كاملة، هذا غسل رجليه فأدخله من الخف ثم غسل وجهه ويديه ومسح برأسه. يقول ينزع خفيه ثم يتوضا ويغسل رجليه ثم بعد ذلك يدخلهما في الخفين لانه لم يلبس الخفين على طهاره كامل. نعم نعم، البدل لا حكم له ما دام يغسل رجل ثم يغسل الثاني، يمسح خف ثم يمسح الثاني. نعم
الله اليك. باب العمل في المسح على الخفين عن مالك عن هشام بن عروه أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما، عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك.
باب العمل في المسح على الخفين، أي صفة المسح على الخفين، كيف يمسح على الخفين، هل يمسح الظاهر والباطن الأعلى والأسفل أو يكتفي بالظاهر فقط. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه عروة بن الزبير يمسح على الخفين، قال هشام وكان عروة يعني أباه لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما، لأن ظهر الخف محل الوجوب. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لماذا؟ لأنه هو ليباشر، هو الذي يباشر ما يقتضي أسفل الخف، والذي يباشر الأوساخ والقاذورات التي تقتضي المسح. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت، يقول علي رضي الله عنه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر الخفين، وهذا عروة لا يزيد إذا مسح على الخفين يمسح على ظهورهما ولا يمسح بطونه. يقول حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن مسح الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمره، يعني مسح إيش؟ أعلى الخف وأسفل، أعلى الخف وأسفل. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن المسألة مسألة مسح خف، والخف يطلق على الأعلى والأسفل، يطلق على الجنب، إذا مقتضى ذلك يمسح الجانبين أيضا، جانبين خف، لأنه يطلق من جملة خف. يقول ابن عبد البر رحمه الله لم يخلف قول مالك أن المسح على خفين على حسب وصف ابن شهاب، يعني يمسح على الخف وأسفل، إلا أنه لا يرى الإعادة على من اقتصر على مسح ظهور الخفين إلى في الوقت، يعني من اقتصر على ظهر الخف إن كان في الوقت أعاد وإن كان بعد خروج الوقت لم يعد، والوقت له شأن عند الإمام مالك، كثير ما يلزمون بالإعادة في الوقت دون ما بعده. يقول ابن عبد البر ولم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين على حسب ما وصف ابن شهاب، إلا أنه لا يرى الإعادة على من اقتصر على مسح ظهور الخفين إلا في الوقت، ومن فعل ذلك وذكر في الوقت مسح أعلاهما وأسفلهما ثم أعاد تلك الصلاة في الوقت، وهو قول ابن القاسم وجمهور أصحاب مالك إلا ابن نافع، فإنه يرى الإعادة مطلقا على من فعل ذلك في الوقت وبعده، يعني أشد من قول مالك. وأما الشافعي فقد نص على أنه لا يجزئ المسح على أسفل الخف ويجزئه على ظهره فقط، لا يجزئ المسح على أسفل الخف يعني اقتصر عليه يجزئ، ويجزئ المسح على ظهره فقط، ويستحب أن لا يقصر أحد على ظهور الخفين دون باطنهما كقول مالك وابن شهاب، إلا أنه عند الشافعي إحباب وعند مالك وجوب. وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وداود جمع الغفير من أهل العلم يمسح ظاهر الخفين دون باطنهما، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح لأنه هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في علي وغيره. نعم
صلى الله عليك. باب ما جاء في الرعاة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعى فانصرف وتوضأ ثم رجع فنا ولم يتكلم عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعو فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى، عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب ضعف ويصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضا ثم رجع فبنى على ما قد صلى.
يقول رحمه الله: باب ما جاء في الرعاف. الرعاف مصدر رعف كنصر، رعف يرعف كنصر ينصر، ومنع يمنع رعف يرعف، وكرم رعف أي خرج الدم من أنفه رعفا ورعافا، والرعاف الدم بعينه. الرعاف كما يطلق على الخروج خروج الدم يطلق أيضا على الدم نفسه. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف رعف انصرف من صلاته، يعني إذا رعف وهو في الصلاة انصرف منها فتوضأ. توضأ هو الأصل أن الوضوء يحمل على حقيقته الشرعية، لكن سيأتي ما يدل على أن الإمام مالك يريد به الوضوء اللغوي، يعني مجرد غسل الدم، لأن الرعاف لا ينقض الوضوء عنده. ثم رجع فبنى على صلاته السابقة، صلى ركعة ثم عف ينصرف ويغسل الدم ويرجع فيصلي ما بقي من صلاته إذا لم يتكلم يبني، أما إذا تكلم فقد بطل الصلاة. والكلام في البناء على ما مضى من صلاته خاص بالرعاف عند الإمام مالك دون غيره من الأحداث، على أن الرعاف ليس بحدث عند مالك، إنما يخرج ويغسل الدم يعود فيبني على، وهذا خاص بالرعاف عند مالك لما جاء عن من ذكر ابن عمر وابن عباس وسعيد كلهم رأوا البناء في الرعاف خاصة. وقال أبو حنيفة: يبني في سائر الأحداث، يبني في سائر الأحداث، ودليله حديث عائشة، دليله حديث عائشة لكنه ضعيف. ولذا يرى كثير من أهل العلم أنه إذا أحدث يستأنف، يستأنف صلاته ولا يبني على ما مضى. من أحدثه في صلاته فيتوضأ، نعم كيف، ولا يبني على ما مضى. إذا عائشة معروف، أكثر أهل العلم وكثير من أهل العلم لا يرون البناء، بل لا بد من الاستئناف لأنه بانصراره وبحدثه فعل ما يبطل الصلاة. يعني إذا كانت الحركة الكثيرة تبطل الصلاة فالمشي والذهاب والوضوء يبطل الصلاة. أيضا الحدث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ومعلوم أن حديث عائشة ضعيف مضاعف المعنى، فإذا أحدث الإنسان يستأنف صلاة من جديد. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف ويخرج فيغسل الدم عنه، والمراد بقوله فتوضأ في خبر ابن عمر فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما صلى، لأن وضوءه لم ينتقض عند مالك ولم يحصل منه مناف، والرعف ليس بناقض، لكن ذهابه إلى
محل الغسل مكان الوضوء لا شك أنه منع. وبعضهم يقول إذا استدبر القبلة بطلت صلاته، يعني رعى أو أحدث القول الآخر ثم ذهب فاغسل الدم أو توضأ ثم عاد إلى صلاته، يلزم من ذلك استدبار القبلة ولا ما يلزم؟ يلزم منه ولا ما هو بلازم؟ ما يلزم. لكن إن فعل بطلت، إن استدبر القبلة بطلت صلاته، ولا ليس بلازم. تكون أماكن الوضوء في جهة القبلة فيذهب إليها ثم ينحرف عنها يمينا أو شمالا وهو مستقبل القبلة ويكمل صلاته. وعرفنا أن القول المرجح أنه لا يبني على صلاته بل يستأنف، وهذا أحفظ للصلاة وأحوط في إبراء الذمة والخروج من عهدة الواجب بيقين. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رافع وهو يصلي، فأتى حجرة سلمة، فأتى حجرة أم سلمة لأنها أقرب موضع للمسجد ليقل المشي في أثناء الصلاة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بوضوء فتوضأ أي غسل ذنب. وهذا هو رأي الإمام مالك، أن الوضوء المذكور في هذه الأخبار كله وضوء لغوي وليس بشرعي، يعني توضأ وضوءا لغويا يعني بمجرد غسل الذنب ثم رجع فبنى على ما قد صلى. فأفاد في هؤلاء أن الرعاف ليس بناقض للوضوء، وأنه إذا خرج غسله ولم يتكلم ولم يجاوز أقرب مكان، يعني صارت حركته ومشيه ذهابه ومجيئه بقدر الحاجة. أفاد فعل هؤلاء بن عمر بن عباس سعيد أن الرعاف ليس بناقض للوضوء، وهذا كله على ما جرى عليه الإمام مالك رحمه الله. وإلا انصرف فتوضأ بن عمر سعيد أيضا أتي بوضوء فتوضأ، الاحتمال قائم أنه الوضوء الشرعي أو اللغوي، لأن هذا ما فهمه الإمام مالك أنه وضوء لغوي، وأنه إذا خرج لغسله ولم يتكلم ولم يجاوز أقرب مكان يبني على ما صلى. ومسألة نقض الوضوء بالرعاف مسألة تقدمت عند الإمام مالك رحمه الله: ولا يتوضأ إلا من حدث يخلو من ذكر أو دبر أو نوم. وعلى هذا ما يخرج من البدن من غير السبيلين ولو كان فاحشا فإنه لا ينقض الوضوء. مالك والشافعي لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين. وذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق الثوري وغيرهم إلى أن الرعاف والفصد والحجامة كل نجس يخرج من الجسد يرونه حدث ينقض طهارة، وهذا سبق الكلام فيه. نعم.
الله إليك. باب العمل في الرعاف عن ملك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعوه فيخرج منه الدم حتى تقتضي أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفكله ثم يصلي ولا يتوضأ.
باب العمل في الرعاف. ما تقدم محمول عليه إذا ما كان الرعاف كثير هذا يغسل، لكن إذا كان يسيرا. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف، هذا على أساس أن رعف من باب نصر، يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وهناك رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة فأتي بوضوء فتوضأ، هذا محمول على كثير وهذا محمول على قليل، واليسير معفو عنه. فيخرج من الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. فعرفنا أن هذا محمول على اليسير من الدم، والدم والقيح على القول بنجاستهما يعفى عن يسيرهما، والقيح يعفى عن اليسير بخلاف البول الذي لا يعفى عن يسيره. ثم يصلي ولا يتوضأ، لا وضوء شرعي ولا لغو، لا وضوء شرعي ولا لغو. ما دام حملنا الوضوء في الخبر الأول على اللغوي فهنا نقول أن من فيه ليس المنفي والوضوء الشرعي اللغوي. وإذا أردنا أن نقول أن هذا مطابق للخبر السابق فالإثبات للغوي والنفي للشرعي، فتوضأ يعني وضوءا لغويا، ولم يتوضأ ولا يتوضأ هنا وضوءا شرعيا، فيتحد الخبران. يقول: وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبع من التابعين، وسعيد أيضا، أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تقتضب أصابعه، ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ، يفتل يحرك مرارا حتى ييبس وينزل من أصابعه من دون غسل. وعلى كل حال اليسير معفون عنه، ثبت عن الصحابة أن الواحد منهم يعصر الحبة بثرة وأشبه ذلك ولا يتوضأ ولا يغسل، هذا شيء يسير معفون عنه. أما الكثير عرفنا الخلاف فيه عند أحمد وأبي حنيفة إسحاق داود أن هذا ناقض، كأنه نجس فاحش يخرج من البدن مقيس على البول والغائط. ومالك الشافعي لا ينقض وإن كان نجسا، وأنه لا ناقض إلا ما يخرج من السبيلين.
صلى الله عليك. باب الأمر في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الوسوى بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يسعب دما. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد. ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يقول رحمه الله: باب العمل في من غلبه الدم. يقول: ذكرتم أن سالم عبد الله أحد الفقهاء السبع، أنه لم يذكر البيت السابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال بين أهل العلم منهم سالم. باب العمل في من غلبه الدم من جرح ورعاف. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي قيل فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح. عمر رضي الله عنه طعن في صلاة الصبح، دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، لما طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة طعن، دخل عليه من الليلة التي طعن فيها. بهذا يستدل من يرى أن الصبح من صلاة الصبح من الليل، الصبح من الليل ولا من النهار؟ الأكثر على أن النهار يبدأ من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، ومنهم من يرى أن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروب الشمس إلى طلوعها. الآن الشمس كما في سورة الإسراء آية الليل ولا آية النهار؟ نعم، كيف؟ لا، جعلنا آية الليل، جعلنا آية النهار مستقر. فآية النهار الشمس، وآية الليل القمر، فالنهار مرتبط بالشمس والقمر، والليل مرتبط بالقمر. وهذه عمدة الفلكيين وأصحاب الهيئة، كلهم يقولون أن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروب الشمس إلى طلوعها. وهذا الخبر أنه من هذا الباب، من الليلة التي طعن فيها هو طعن في الصبح. المتشرعة والفقهاء يرون أن النهار يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر. وعلى كل حال الأدلة من أقواها مسألة الصيام، صيام صيام في الليل ولا في النهار؟ في النهار، ويبدأ من طلوع الفجر. الرواح إلى الجمعة في الليل ولا في النهار؟ في النهار، لكن هل يبدأ من طلوع الفجر؟ الساعة الأولى من طلوع الفجر ولا من طلوع الشمس؟ من طلوع الشمس. يقول: من الليلة التي طعن فيها أيقظ عمر. كيف أيقظ عمر؟ عمر رضي الله عنه لما طعن حمل إلى منزله مغمى عليه، مغمى عليه، فقال رجل: لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة. ينادى يا عمر يا عمر يرد ولا يجيب. فقلنا الصلاة يا أمير المؤمنين، فمسح عينيه ثم قال أصلى الناس؟ قلنا نعم. هذا همه الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة الصلاة، وكل شخص وما مهمه. ومن شاهد المطورين رأى العجب، كل من علق قلبه بشيء حضره عند المعاينة، لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة. هناك أخبار معروفة عند العناية ببعض الأمور، من له اهتمام بالأذان يهمه دخول الوقت يختم بذلك، ورؤية في أماكن العناية مع الإغماء بعض الأشخاص الذين أذنوا سنين طوال إذا حضر وقت الصلاة تغير وضعه، بل سمع من بعضهم الأذان. من كانت له عناية بالقرآن، واحد من شيوخنا رحمه الله صار على حادث فأدخل العناية ولا يعرف أحد إطلاقا ولا يتكلم بكلمة، ويسمع منه القرآن واضح. نعم. ومن له اهتمام بشيء من أمور الدنيا أو بالمعاصي أو بالمنكرات يحضر في مثل هذا الله. ولتجدون من يخرط ويخلط يكرر بعض الأشياء لأنه علق قلبه بها في حال الصحة. فلنعلق قلوبنا بما يسر أن يسمع منا، لأن هناك أمور ما يسر أن يسمع أنك تقولها، أمور تخفيها عنا لكنها تبدو إما عند احتضار أو قبل ذلك عند الخرف. لا تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، فقلنا الصلاة يعني فمسح عينيه ثم قال صلى الناس. الآن بعض الأطباء يزاو شيء من هذا، يسأل أقارب المريض في شيء في حال صحته يهمه، فإذا ذكروا لذلك ذكره به فتذكر. فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لأن آخر ما يفقد من الدين الصلاة، فالشيء إذا فقد آخره لم يبق منه شيء ينتهي. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هذا مما يعتمد عليه من يقول بكفر تارك الصلاة، إضافة إلى ما روي من المرفوع والوقوف. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، كذلك من النصوص التي تدل على كفره وإن لم يجحد الوجوب. أما إذا جحد الوجوب كفر إجماعا. فصلى عمر وجرحه يثعب دما يجري تفجر من، والحديث خبر أصل في من لا يرقى دمه ولا ينقطع، أنه لا بد أن يصلي على حسب حاله، كمن به سلس واستحاضة يصلي ولو كان الحدث جاريا إذا كان لا ينقطع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من الرعاة فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد الأنصاري ثم قال إيش سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إماء. سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من الرعاة فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد الراوي عن سعيد بن المسيب ثم قال سعيد أرى أن يومئ برأسه إماء. سأل سعيد ثم أجاب ما ترون في من غلبه الدم من رعاة فلانقطع، يعني هو يصلي ألقى وطرح المسألة على أصحابه، ألقى المسألة عليهم لم يجيبوا فأجاب أرى أن يومئ برأسه إماء. وطرح الإمام أو العالي المسألة على أصحابه مشروع. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه مساء، لكن من أبرزها سؤالهم عن النخلة، يومئ برأسه إماء مخافة أن يلوث ثيابه وموضع صلاته بالدم، لأنه مدام جالس فيخف خروج الدم، لكن إذا تحرك قام وجلس وسجد نعم زاد خروج الدم. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي بذلك، لأن الإيماء إذا جال في الطين لو إنسان أراد أن يصلي في وحد ما في مكان غير، نزلت الأمطار فصارت الأرض كلها واحد طين يومي ولا يصف على هذا الطين، فهذا من باب أولى، من غلب الدم من باب أولى. نعم.
والله الجمهور جماهير أهل العلم على أنه نجس، جمهور أهل العلم على أنه نجس. أنا لا أعرف دليل ينهض على نجسه، لكن عامة أهل العلم على هذا، حتى نقل لما عليه نقل لا ما يخالص. يقول رجل صام يوم الجمعة على أنه من ستوال لكنه لم يصم يوم قبله ولا بعده، ما دام حصل هذا يجزي إن شاء الله تعالى، لكن يكره إفراد الجمعة بالصيام. يقول هذا يقترح أن يكون هناك فصل في منتصف الدرس للإجابة على أسئلة بمقدار 10 دقائق أكثر أو أقل، ذلك تسديد النشاط والاستفادة من الأسئلة. اقتراح طيب. هذا طلب أيضا آخر إكمال الكتاب بعد الحج بعد العشاء إلى أن ينتهي، فالوقت كاف لأنه قرابة 3 أشهر، ويريدون بعد الحج بعد
أول سنة
يعني إلى الاختبار
أول.
طيب ودروس الناس شو بنسوي؟ ما
يصير سبت واحد واثنين أو سبت، ولازم كل يوم يومين، مو لازم كل يوم إذا كان يشق.
والله المشقة مع الجدول كان يوقف الجدول، بس ما أدري الأخوان بيرضون ولا. الاقتراح أن يستمر الدرس الموطأ بعد الحج على صلاة العشاء إلى الاختبارات، يعني 2 أو 3 جميل.
مهم الأخوان نشطوا،
هو إكمال الكتاب ينشط لا شك. يقول ما هي أسباب استجابة الدعوة؟ على كل حال هناك أسباب وهناك موانع. أسباب منها بل من أهمها طيب المأكل والمشرب والملبس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل طيل السفر أشعث أغبر، وهذه أيضا أسباب، لكنها وجد المانع، طعامه حرام وشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا مستجاب لذلك. فعلى الإنسان أن يطيب مطعمه، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، إضافة إلى حسن الظن بالله جل وعلا، وأن لا يستعجل ويستبطئ الإجابة، والله المستعان، ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. إن شاء الله بيكمل بإذن الله، لكن عاد ندرس وضعه.
الله يهديك.
نعم، هذا اللي الجاري الآن أنه بيصير فيه دورة في أحد المساجد القريبة مدة أسبوع قبل عشر ذي الحجة، وسعة الأيام الأولى من ذي الحجة العصر على العادة في المسجد عندنا.
غير الموقع يعني.
وبيسجل الموقع. يعني عشان يخفف شوي، لأن الكتاب كبير ما هو. إلا إذا أردتم نغير في الشرح نسرع ملابس. نعم. الله المستعان، الله يعفو ويسامح، عندنا كتب. نعم نعم، لا إن شاء الله ما يكون بإذن الله.
غير شديد.
طيب
خلاص صلى إليك.
سم
صلى الله إليك. باب الوضوء من المري. عن مالك بالنظر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسد أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة.
يقول رحمه الله تعالى: باب الوضوء من المذي. المذي بفتح الميم والسكون الذال.